سماح العبار.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ليواد اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. اليوم في ليواد بنستضيف سعادة سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، ورئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية. قبل ما نبدأ في الحديث وفي محاور الحوار، بعطيكم نبذة بسيطة عن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي. هي إحدى المؤسسات العملاقة اللي مكنت دبي من أن تصبح مركزاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والعالمية، وصارت من أبرز مشغلي الموانئ العالمية والمناطق الحرة. موانئ دبي والمنطقة الحرة جسدت على أرض الواقع قصة نجاح دبي، وتمثلت للتعليمات والأفكار الطموحة والنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اللي رسم معالم هاي النهضة الشاملة اللي تعيشها دبي في كافة القطاعات، واللي شدت معها أنظار العالم وجعلتها طبعا قبلة ومدرسة للعالم في التنمية والاقتصاد. سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك في دبي والمنطقة الحرة، هو الشخص اللي يقود هاي المؤسسة الوطنية اللي خطط خطوات جبارة وما زالت تمضي في مشروع التنموي الجبار اللي يسابق الزمن ويجعل دبي في الصدارة. حياك الله ويانا سعادة سلطان بن سليم.
أهلا وسهلا.
طبعا مثل ما ذكرنا مقدمة عن مؤسسة الموانئ والجمارك، وما شاء الله لكم سيرة حافلة وتاريخ حافل في خدمة هذا القطاع. لو تحدثنا بداية من أين بدأت قصة نجاح موانئ دبي والمنطقة الحرة اللي أضحت اليوم أبرز مؤسسات الوطنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. موانئ دبي نجاحها نبع من نجاح دبي. دبي مدينة تجارية منذ القدم، وكثير من الحفريات تتأكد أن عمر دبي يزيد على مئات السنين، يمكن لآلاف السنين كانت هنا التجارة وحركة تجارية. فلذلك انصب اهتمام الحكومة في تطوير وتنمية موارد الرزق لأهل البلد، ولذلك كان من أهم الاستثمارات اللي استثمرتها حكومة دبي هي المواني. بداية في الستينات خور دبي كان الميناء الطبيعي لدبي، وبعده انشأ ميناء راشد، وكان من أهم أسباب النجاح في موانئ دبي أن الحكومة والقيادة والشيخ راشد الله يرحمه والشيخ محمد يفكرون بنبرة بعيدة المدى. صحيح. ما ينظر ما تحتاج دبي الآن، ينظر ما تحتاج دبي للمستقبل. وأنا خلال السياق بتكلم على بعض الأشياء اللي تأكد الشيء هذا.
تمام.
لما حفر الخور زادت الحركة، يمكن لو ما حفر الخور ما بزيد الحركة. مين راشد لما بني كان ل15 رصيف أو 15 باخرة في وقت واحد، وخلال نفس الفترة في الدراسة الشيخ زاد إلى 35، والتجار احتجوا أن هذا ما نحتاجه، نحن التجار ونعرف كم نحتاج. قال لهم لا، أنا ما أحتاج لإحتاجكم اليوم، أحتاج إحتياج بالمستقبل، أنا أنظر لدبي الكبرى. وهاللي صار، ولذلك مين راشد بعد ما افتتح كانت هناك 200 باخرة تنتظر، وعلى ضوها قرر الشيخ راشد إنشاء ميناء أكبر يتسع لطموحات دبي ويتسع للاحتياج اللي تحتاج دبي في تنميتها.
تمام. إذا تفضل.
وأنشئ ميناء جبل علي، و أذكر لما توظفت في الجمارك كان يقول لي المدير أن أنا عندي لك خبر سيء وخبر طيب. خبر طيب بعطيك إياه في البداية أنك أنت الحكومة أعطتك وظيفة وهذا شيء يعني بيفرحك، بس شيء خبر سيء أنا حطه في جبل علي، وهذا ميناء دبي ما تحتاجه، وهذا ميناء فاشل. طبعا كلام مديري ينبع من الإعلام الغربي اللي دائما يروج أن هذا الشيء فيه الأبيض وهذا الشيخ راشد غلط أنه سواه. وخلال بدايات عملنا كلام مديرنا كان حقيقي أنه ما في شغل، ولكن الحمد لله بالرؤية النيرة للشيخ محمد وثقته في هذا المكان، لأنه يدري به لما كان ينبنى عز ثقتنا. واليوم أنا لو حد قال لي قبل 30 سنة بديت في 82 أن هذا الميناء بيزدحم ما كان بصدق. اليوم هذا الميناء لا يكفي، ونحن اليوم بدأنا نبني ميناء برع ميناء جبل علي. صح. في جزيرة مقابل الميناء، لأن الميناء أصبح لا يتسع للحركة الزايدة اللي موجودة.
تمام. كونك تسمع من مديرك أن هذا الميناء ميناء فاشل، وهالأشياء ما حبطتك، ما خلتك تفكر في الابتعاد عن هذا المجال؟
لا، أنا يمكن الله الحمد لله أعطاني تفائل، ويمكن من صفاتي أني متفائل زيادة عن اللزوم. جميل. وما وجدت في حياتي يوم موقف خلاني أتردد. هي. أنا إيماني بالله قوي، وأنا إيماني بالقيادة يا شيخ محمد أيضا في طبع أنه عنده ثقة وتفائل، واللي يشتغل معاه يتشبع أيضا وتصير قوته
أكبر
بإرادته كبيرة. فيمكن من أشياء اللي عززت ثقتي بنفسي وجدت أن الشيخ محمد عنده نظرة تختلف كلية عن نظرة المديري اللي يتكلم بعقلية بسيطة.
التوسع من ميناء راشد لجبل علي وصولا لقيادة توسع ساعات قد توسع موانئ دبي العالمية وانتشارها عالميا من خلال شراء مجموعة بي أند أو البريطانية في 2006، ماذا مثل دبي؟
شوفي يمكن نحن بنتكلم شوي على جبل علي.
تمام.
جبل علي ما كان حد مقتنع أنه بينجح. في سنة 89 الحكومة اقتنعت بمقترح أن ندمج ميناء راشد وجبل علي. فكان رأي الناس خاصة اللي يشتغلون في الموانئ أن حكومة دبي فشلت أن تنجح جبل علي، والدليل أن جبل علي البضائع ما تزيد. يعني يوم قررنا الدمج كان جبل علي وصل إلى 300,000 حاوية، وميناء راشد وصل إلى 700,000 حاوية، وميناء جبل علي ما في طلبات عليه، وزميل راشد عليه طلبات كثيرة. فلما قرر الدمج جاء كل الناس التجار ورجال الأعمال وحتى الموظفين قالوا أصلا جبل علي ما نجح، فكل اللي بيصير أنه بيحول البضائع من جبل علي إلى ميناء راشد، من راشد
لجبل علي. راشد لجبل علي.
لما دمجنا واجهنا مشكلة أن الشركات الملاحية ما ترغب تروح جبل علي، وترغب أن تزيد أعمالها في ميناء راشد، وكان عندنا ميزانية لازم نصرف 180 مليون، هالكلام في 89. ولو قارنت 180 مليون على مقارنة سعر اليوم يمكن 1.8 مليار بأسعار اليوم. حاولنا نقنع الشركات الصغيرة تحول جبل علي، قالوا نحن صغار حرام، طالب الكبار. حاولنا في الكبار رفضوا، لكن في الأخير خذنا أكبر شركة وصرنا لهم لمكتبهم الرئيسي. لأن قصة طريفة حدثت لما اتفقنا أن نتكلم الشركات الكبيرة، قلنا لهم ترى بتوجيه الحكومة أن ما نرغم حد على أن يروح جبل علي.
هي.
إذا رضوا لازم نقنعهم. فالشباب من جبل راشد متحمسين لمينا راشد، حسوا أن هالشركة لو راحت جبل علي هم بيفقدونها، فراحوا للشركة مو ورانا وقالوا لهم ترى ما حد يغصبكم إذا قلتوا لا لا. فخلال السياق الكلام في الليل بدون قصد أنا زل لساني، قلت لهم ما دام أنكم بتروحون ومضطرين جبل علي بنوسع جبل علي، مينا راشد قصدي بنوسع، ولأنكم بتوسعون بنوسع مينا راشد. فنضطر نرفع الرسوم وما مولا. هاي كلمة عفوية بس هم ما أخذوا عفوية، قالوا أنتم بكرة متى مسافرين؟ قالوا والله الظهر. طيب بنفطر وياكم. فأنا ويا المدراء المولياي كلهم شيء صار، الجماعة كانوا
رافضين
متجاهليننا، وفجأة الآن يبغوا يقابلونا. شو اللي قلناه؟ فتذكرنا الكلمة الوحيدة اللي قلنا بنرفع الرسوم، قلنا يا أخي نركز عليها. قالوا أنتم ما لكم سياسة ترفعون رسوم؟ قلت لهم صح، لكن ما عندنا فلوس. بنقول لا بنقترض فلوس، البنك إذا شاف دخلنا ما في دخل. قال لا نحن يمكن نقبل ننتقل، بنجرب قبل لا تقرروا رفع الرسوم، وخلونا نجرب بس شرط أن تحمونا أن نقل البضائع من جبل علي إلى دبي ما يكون أغلى. إن هذا جاهزين نسويه، عندنا تريلتنا. لو تاجر رفض كلنا حنقنع، أقنعناهم واشتغلنا. أنا أستفكر في الشباب اللي ضرونا بأن صاروا بورانا، فقلت الطريقة الوحيدة عشان أغير ولائهم من مينا راشد، حولت كل الشباب اللي في مينا راشد إلى جبل علي، وحولت اللي في جبل علي إلى مينا راشد. فصار اللي في جبل علي الآن مقتنع أن لازم ينتقلون، واللي في مينا راشد صار ما عنده شغل، عشان يزيد شغله لازم يبني في جبل علي اللي بمينا راشد. فبدينا ننقل، لكن في نفس الوقت خلقنا بضايع. في 96 صار مينا راشد 1,000,000 حاوية، وجبل علي وصل 3,000,000. هذا كذب المقولة أن والله نحن كل البضايع اللي بتي من جبل علي بتي مينا راشد،
حول من
بالعكس مينا راشد كل عنده 700,000 صار 1,000,000، ومين جبل علي صار 3,000,000. اليوم جبل علي 15,000,000، ومينا راشد نقلنا معظم الشركات ما بغت مينا راشد، اللي كانت صاروا قال يبغون جبل علي.
سبحان الله.
فهذه اللي مشينا فيها نحن طبعا. انت تتكلمين عن مينا، انا بتكلم عن المنطقه الحره شوي. في 85 شيخ محمد قرر انشاء المنطقه الحره، وخلفيه الموضوع ان في دراسه في 1980 لانشاء منطقه حره.
انشاء منطقه حره،
نعم، وفي مرسوم. خلال عملي في الجمارك وجدنا أنه ما في شغل، فوجدت الدراسة هي موجودة، ورحت لشيخ محمد، رحت لمديري قلت له الآن الكلام في 83 يعني ما في شغل جبل علي، وانت كلامك صح، يمكن تحريك جبل علي بيكون عن طريق إنشاء منطقة حرة، وفي دراسة موجودة ومرسوم موجود. قال لي أنا ضد الفكرة هذه، ما بتنجح، ولن أقرن اسمي بشيء فاشل. إذا تبغى تروح الحكومة توكل على الله، أنا أعطيك الصلاحية، تخطاني وروح. قلت له ما بتخطى. قال لا لا أنا أسمح لك، بس أنا حتى تقدر تقول له أني أنا ما مقتنع، وأنت جاي من نفسك، وأنا أعطيك الصلاحية وروح أتكلم، بس أنا ما اقتنع، ما أعتقد منطقة حرة شيء هذا بيخلق لنا مشكلة تهريب ومشكلة كذا. فرحت إلى شيخ محمد وما تقابلت يا شخصيا في كلام، تقابلت يا الأول وما تعينت فقط. فأعرف أني يتغدى في زعبيل، فرحت له على مدى 4 أيام متواصلة، وما كنت أتجرأ أكلمه. بعد 4 أيام روح شافني وسكرني.
أنت تمت ساكت الأربعة أيام.
4 أيام أنا
بس أحضر ال.
ما أقدر أتكلم، مو متشجع وأتردد، لكني أبغى أسير. فرابع يوم هو روح أزقرني، قال لي اتصل لك كم يوم تينا هني، شو تبغي؟ قلت لي أسلم عليك. قال سلمت علي الأول أولي الثاني الثالث، شو عندك؟ قلت والله أنا فكرة المنطقة الحرة شي فيها مرسوم. قال أنا أتذكر مرسوم أصدر الوالد الشيخ راشد في 1980، يعني أتذكره بنفسه. قال له شو اللي صار؟ قلت له منك عذرت على المدير، بس مدير شوية متردد عندي، وقال لي أنا أكلم الحكومة مباشرة. قال لي زين. أنا طبعاً قبل لا أكلم الشيخ لازم أتذكر نقطة مهمة. أنا لما كلمت مديري كان الصيف،
كان في الصيف،
وشككني في فكرة المنطقة الحرة، فنحن حصل إجازة 45 يوم. فأنا رحت للمفتش العام الجمارك ولسنا نسوي أسئلة أني أنا أبغى أروح أزور مناطق حرة أشوف شو منطقة حرة، ما أعرف عن شيء. فسوينا أسئلة كثيرة عن المناطق الحرة، تتمحور حول الجمارك وتشيك البضائع وغيرها. ورحت إلى هونغ كونغ قررت أروح هونغ كونغ، سنغافورة، تايوان، كوريا، مريت مرور اليابان، ومريت إلى هونولولو عند منطقة حرة أيضا، ومريت إلى دالاس، فورت وورث في أمريكا في تكساس، ومريت إلى نيويورك، نيويورك نيوجيرسي بورت أوثوريتي، ومريت بعدين دبي. فرحت حول العالم ذاك الوقت، رحت العالم ليش؟ لأن أرخص تذكرتها، أرخص تذكرتها، يعني حول العالم أظن كانت 7,000-8,000 تذكرة حول العالم، فأخذت حول العالم وخدت في إجازتي عشان ما أطلب،
يعني مجهود شخصي
أبغى أروف أشوف. فرحت وشفت وتعلمت وفهمت وايد، يعني اللي أفهم عن المنطقة الحرة كان بسيط من اللي قريته بالكتب، فصار عندي فكرة أكبر. فلما جيت كنت عندي شجاعة، خبرت مديري، قلت له أنا شيء سويت شفت، قال لي لا أنا مقتنع. فسرت للشيخ، فبعد 4 أيام روح أسألني أنت ليش جاي، وخبرته وقلت له أنا زرت مناطق حرة وكذا. قال أنت مقتنع بالفكرة؟ قلت له أنا مقتنع لأني شفت غيرنا، ويمكن الحظ بنسوي شيء يختلف عنهم. قال لي ويتين أنت شو عندك باكر؟ قلت له أنا ما عندي، خاصة جبل علي ما عندي شيء، ونحن داوم بجبل علي من 8 إلى 2، وبعدين نتغدى ونداوم من 4 من 3 إلى 5، وأصير جبل علي 45 كيلو وما عندنا شغل، فأسير كل يوم 2 مرات. وطريق كان مزعج
طبعاً، هكا في الثمانينات،
هي 82 لين 85. فجيت المكتب وزارة الدفاع وما كلمني، ظليت هي كل يوم أنا أحضر أتم لين الوقت الدوام، يوم يطلع هو أنا أكمل جبل علي أكمل. فظليت أنا أيه أسير جبل علي وأرد مكتب الشيخ محمد، ويوم يخلص أرجع جبل علي. بعد كم يوم زقر التجار وبدأ الشيخ محمد يخبرهم أنني يسوي منطقة حرة وغيره. كل التجار ما كانوا مقتنعين وقالوا هذا شيء بيضر تجارتنا وبيجيبون أجانب بيأخذون شغلنا. وواحد من التجار قال إذا جبتوا منطقة حرة لازم تلتزمون بأن تشترون 60% من إنتاجها. فهذا كان مفاجئ لي. يعني
كان صح الكلام؟
يمكن بعض المناطق الحرة سوت كتشجيع أن عشان يجون الناس يسووا لهم شيء، بس مو بالتزام، يمكن في بنغلاديش ما أدري وين، إنما هذا مش التزام. بعد يمكن 2 أو 1.5 سنة صرت مثل الببغاء، يعني أنا أتكلم أشرح لهم مثل الصالة المشوخة. بعدين شيخ محمد قال لا خلاص إحنا مقتنعين وإن شاء الله بنسوي المنطقة الحرة. قال لي خلاص إحنا خلي سوى مرسوم، فصلت المستشار القانوني سوى مرسوم ورويت إياه. قال لي وايد زين، المرسوم لازم يبقى الشيخ مكتوم، فشيخ مكتوم لما إن شاء الله يجي الشيخ مكتوم كل يوم، قال لما يجي أنت ذكرني وبيوقع. فأنا هالكلام في 85 صرت وياه أي عنده لما يجي الشيخ مكتوم سنسلم عليه، والشيخ ما يكلمه، أنا ما شفت أكلمه. فظلينا كم شهر هالحالة هاي. بعدين قلت له ما كلمتك، قال لا أنت ذكرني. فأنا بعد هو عنده وجهة نظر،
ليش ما كنت تذكره؟
أنحرج يعني جالسين كلهم في الميز، وين أنا أصير من آخر الميز أكلمه؟ فبعدين أنا سويت كل ما يجي أنا أحط المرسوم قدامي كذي وأراويه، وبعدين ما يصير شيء. فظلت 2 أسبوع 3 أشهر بعد ما صار، وأنا كل يوم حكب. يوم من الأيام أنا سير جبل علي، جاي تليفون يقول لك رجع الشيخ. رجعت، قال لي تفضل هتوقع. قلت كيف وقعت وأنا عندي المرسوم؟ قال لي ليش عندنا نسخة واحدة نحن؟ فوقع وقال لي بنسوي إدارة لو كذا. فقلت له أنا أقترح أن تحطون حد من الجمارك، أنا أقصد يعني أن، قال لي يعني أنت تدور لنفسك دور. قلت له أنا أعتقد بساعدهم، أنا متوقع إذا سووا إدارة بيحطونه مديري أنا المدير، وأنا أبغى يكون لي دور أني أنا عندي حماس المشروع. قلت مقتنع أنه بينجح؟ قال عيال المستشار غاي موجود، قال سووا شركة يرأسها أنا. فأنا كنت رئيس مجلس إدارة، وتفاجأت طبعا أن أنا صغير يعني بسني مقارنة بالباقين، أعطاني مسؤولية كبيرة. وبدأ نشتغل. في ذاك الوقت بعطيت كيف بعد النظر عن شيخ محمد. قلت لنا أبغي أراضي، قال روح أي أراضي جنوب شارع الشيخ زايد خذوا المطار الحرة. رحت إلى البلدية في سيارة جيب ورحنا في الصحراء، وأنا طبعا طموح قلت أنا بأخذ قد ما أقدر من الأراضي، لأن
طبعا
اليوم بر خالي، باكر لو بنينا يمكن حد يبني. فجيت البلدية تفاجأت أن قالوا لي بس هاي المنطقة 5 كيلو من الشارع، لأن بعدين بيكون مطار. قلت أي مطار؟
كان مطار جبل علي.
قلت له ماشي مطار جبل علي. قال لا. رجعت للشيخ قلت له ما أعطوني، كيف ما أعطوك؟ قال أنا قايل لك خذ، قلت بس يقول في مطار. قال لا المطار لتي. قلت أي مطار؟ ما في مطار. قال لا عندنا نية مطار في جبل علي، هذا كلام في 85. قلت له طال عمرك اعطونا الأراضي ولما يصير مطار نحن بنخليها. قال لا 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 خذوا الأراضي بس اتركوا المطار. أنا ما كنت أتوقع أنه في مطار، بي كفاية وسعونة وغيره، ومن بيروح جبل علي؟ واليوم شوفي بعد النظر، لو عطونا الأراضي وبنيناها وبيروح المطار. فهذه يبين القائد واللي تجلت صفات شيخ محمد فيه، أن يفكر أبعد من ما نفكر نحن، يمكن نفكر نشوف تحت ريوننا هو يشوف بعيد.
صحيح.
عنده ثقة بنفسه ويتفائل، مش تفائل اعتباطا،
تفائل محكم،
تفائل من خبرة.
تمام.
زين قال لي جبل علي لما كان شيخ يبني شيخ راشد كان الناس يفكرون ما بيكمله، وكمله، واليوم الحين نحن محتاجين أكبر.
صحيح.
فالمطار اليوم يلبي طموحات دبي التنموية.
هل في خطط للتوسع أكثر في دبي من خلال عن طريق الموانئ يعني؟
طبعاً إحنا موانئ جبل علي، لأن طلعنا برا المينا جبل علي هذا أضخم مينا من صنع الإنسان، ما يكفي. أنا لو حد قال لي شيء هذا بقول له مينون، فوق ما اشتغلت. إحنا مو مصدقين إني بحد يملي المينا، هلكنا من نشوف كله خالي. اليوم المينا ما في مكان، واليوم نضطر انك انا نطلع برا، وطلعنا برا ودفننا جزيره برا ونوصل له جسر الان
لزياده الطلب.
نعم.
تكلمنا قبل شويه وكان السؤال عن التوسع خارج دوله الامارات وقيامكم بشراء موانئ في 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 الخارج، لو تحدثنا عن هذه التجربه.
شوفي دبي موقعها لا يعتبر موقع استراتيجي أو موقع مهم للخطوط الملاحية.
لا يعتبر؟
لا يعتبر. الخطوط الملاحية خطها يبتدي أمريكا بخط مستقيم إلى البحر المتوسط، بخط مستقيم يعبر قناة السويس في البحر الأحمر، بخط مستقيم يصل في اتجاه شرق آسيا والصين. خط مستقيم. أي ميناء مش على الخط هذا يعتبر مش على الخط الملاحي. وفي مقولة تقول أقرب نقطة بين أي خطين هو الخط المستقيم. فالخط بين أمريكا إلى الصين ألف باء صين، دبي تصير سين. فالواحد يبغى يصير من ألف لباء يصير سيدة، دبي سين، سين بعيد.
بعيد.
فدبي كيف نخلق له أهمية نخلي شركات يجون؟ كان هذا الشيء من اللي كان مربكنا نحن، أن يوم من الأيام نحن الشركات تيب بضائعها تنزلها دبي، والخروج من يعني الخط الملاحي اللي هو من البحر الأحمر إلى دبي عبر البحر الأبيض عبر البحر العرب 75 ساعة، وخروجا 75 ساعة. يعني دبي تكلف شركات الملاحة 150 ساعة عشان يدخلون ويطلعون. وكل شركات الملاحة كانت تقول المنطقة المهمة هي صلالة أو عدن. وتحضرني قصة تبين عبقرية شيخ محمد. لما كنا نفكر نعمق جبل علي في بداية التسعينات عملنا دراسة لتعميق الميناء، لأن البواخر الكبيرة بدت تدخل.
تعميق يعني حفر البحر،
حفر الميناء. البواخر كان الميناء عمقه 14.5 متر، والبواخر تحتها 17 متر. فالمينائين الوحيدين اللي عمقهم الطبيعي 17 متر ميناء صلالة وميناء عدن. فرحنا لشركة الملاحة وسوينا في دراسة جدوى وقلنا لهم دراسة جدوى تقول كم التكلفة وكم الدخل. التكلفة نعرفها، الدخل هو كم الشركات بتعطينا. لما راحوا في الدراسة جدوى لما عرضوها علينا طلعت غير مجدية، لأن يعني شركات الملاحة يقولون لن ندخل في البواخر الكبيرة جبل علي، لأن البواخر الكبيرة بتمر عبر البحر الأحمر وبتنزل بضائع يا في عدن يا في صلالة، وبواخر صغيرة بتيجي دبي، فما يجدي أن دبي تحفر. رحنا أنا بعد ما اقتنعت يعني إنسان متفائل زيادة عن اللزوم، رحنا اتصلنا بشركات الملاحة وقلنا لهم لو بنينا ميناء عميق في جبل علي هل بتجي البواخر الكبيرة عندكم؟ قالوا لا، البواخر الكبيرة تروح صلالة
عدن أو صلالة.
فرحت للشيخ محمد وبلغته أن خططنا أن نوسع الميناء،
ما من هالفائدة،
وما الشركات ما تبغى تجي، والأسباب أنهم نحن نبعد عن الخط الملاحي. قال الشيخ محمد شوف، ما تقدر تبيع شيء أنت ما تملكه، أنت كيف تقول لهم تعالوا وأنت ما عندك؟ ما يصير، أول شيء أحفر بعدين. فطلعت أنا في ورطة، حتى لو حفرنا نحتاج فلوس،
صح،
ولو رحنا قدمنا قرض من البنك البنك ما يعطينا، لأن في الدراسة الجوز يقول غير مجدي. فجلسنا اليوم في الميناء إلى 12 في الليل نفكر أنا والمدراء. بعدين طلعت فكرة، ما أقول أنا جت من عندي، واحد من اللي ويانا، يا أنا يا واحد ما أتذكر هاي القصة بكل حذافير، يمكن طلعت فكرة بلورت، ليش ما نبني رصيف واحد بعمق 17 متر بس؟ لأن تكلفة كانت 200 مليون دولار، الرصيف يكلف 5 مليون دولار. المشكلة مش الرصيف، عشان نعمق الرصيف معقبة أن نعمق القناة،
صحيح،
والتكلفة كلها في القناة. فلو عمقنا رصيف قلنا طيب بنعمق رصيف وبنقول البواخر تقدرون تون في هذا الرصيف بس لما يكون البحر مرتفع، ولما يكون البحر جزر انتو
ما تقدرون،
ما تقدرون تون، فتون على الهاي تايد
المد
وترجعون على اللو تايد. الفرق مترين، فحسبنا تكلفتها 5 مليون دولار، سهلة، سويناها كتجربة واتصلنا بشركة الملاحة وبلغناهم، قالوا احنا ما بني اصلا ونشكركم على المعلومات. بعد اسبوعين كانت عاصفة في صلالة والشغل في الميناء توقف، ف شركة الملاحة اضطرت أن تجرب.
الضرارة النافعة.
السبب أن مضطرين مستحملين، يقول لك بدل ما أوقف 100% بوقف على الأقل ساعتين ثلاث حق المد والجزر.
صحيح.
فيوجب علي، ونحا طبعا كنا مستعدين واستنفرنا قوانا وعطيناهم خدمة سريعة جدا انبهروا بها وما ضرهم، أنهم لأن في وقت النزول البحر هم متورطين ما يقدروا يتحركون إلين ما البحر يرتفع. فيو وراحوا. في نفس الوقت بعد شركة أخرى طلبتي، وبعدين صار لا مش مسألة أن الميناء مسكر، صار يعطونا كل أسبوع رحلتين. فنحن إصرار الشيخ محمد وإيمانه كسر الدراسة الجدوى وخلاها الغير مجدي صار مجدي،
صحيح،
وعمقنا الميناء
بالكامل
بالكامل. واليوم تحول أن كل البواخر العملاقة ما تروح لصلالة وعدن، تصير جوا دبي. ولو نحن استمعنا لكلام الخبراء وذا جاء كان ظل دبي ميناء صغير وهو يتطور.
تمام.
فتفضل.
بهاي القصة بس بناخذ فاصل قصير، وعقب الفاصل إن شاء الله بنرد نواصل. تموا ويانا يعني مستمعين الكرام.
الأولى منكم وفيكم. ليوان ويا سماح العبار.
حياكم الله مستمعين الكرام، وما زال الحديث متواصل مع سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، ورئيس شركة موانئ دبي العالمية. ونكمل قصة نجاح دبي.
أنت سألتي السبب في اتجاهنا العالمية.
هي.
الواقع ما كان عندنا رغبة نحن نطلع ندير موانئ برا. السبب أن لأن نحن نقدر عملائنا، وجبل علي كان تحدي ولازم نشتغل ضعف ما يشتغل غيرنا. الشركات الملاحة انبهرت بأدائنا في المناولة، فكان هناك مزايدة لإدارة ميناء جدة، وطلبوا منا شركات الملاحة ليش ما نتقدم أن ندير. قالوا ليش ندير، شو خصنا في جدة؟ قال لا، نحن نبغيكم تديرون الميناء لأنه أنتوا تعرفون كيف تديرون في دبي، ونحن بنستفيد لو جدة يدار بطريقة دبي.
طريقة دبي.
فرحنا ونحن كنا متخوفين لأن شيء مكان بعيد ومكان غريب ومكان مفتحت سيطرتنا. فقدمنا طلب ودخلنا المزايدة وفزنا بها مع شريك سعودي. وفي نفس الوقت أسسنا قسم للإدارة.
يعني المزايدة على شو تعتمد؟
نسوي مزايدة اللي بيدفع أكثر الحكومة. فنحن غمريين ما كنا نفهم، كنا أكثر ناس تبعنا له. فكان ذاك الوقت من الدخل 65% للحكومة، 35% من هاك اليوم لليوم ما دخلنا ربح، نغطي مصاريفنا لأن ما تقدر تغطي ربح من 35، ولكن ما زلنا موجودين لا نخسر نربح. في نفس الوقت أخذنا ميناء جيبوتي، وأخذنا ميناء كوتشن في الهند، وأخذنا ميناء كونستانسا في رومانيا، وأخذنا أيضا ميناء في الهند فايساك باترام.
أربع موانئ.
أربع موانئ. وظلنا نديرهم. طبعا القسم هذا اللي سوينا لإدارة الموانئ هذه ما كان يربح لأنه ما عنده شغل وايد،
ما في إنتاج،
والموانئ هاي غير مرغوبة وايد والأرباح قليلة. فحتى الشباب اللي بنشغلهم ما كانوا راغبين.
هي.
أنا موجود في ميناء في عمل وفي شغل وفي بونس ما بونس، وهناك شركة ما تربح ليش تودونا. فبدينا نفكر ما دام تورطنا عالميا ليش ما نبتدي نشتري مواني موجودة في مناطق مهمة.
صحيح.
فاتجهنا للشركة اللي كانت تدير جبل علي، شركة سيلاند اللي هي في ذاك الوقت سموها CSX، اشترتها شركة القطارات. كانوا يملكون مواني ثلاثة في هونغ كونغ، ويملكون ميناء في كوريا تحت البناء، يملكون ميناء في ألمانيا في قرمشايم، ويملكون ميناء في الدومينيكان، ويملكون ميناء في فنزويلا.
تمام.
قدمنا عرض لشراها واشتريناها ودمجناها مع المواني اللي عندنا. في ذاك الوقت كان اسمنا دبي بورت انترناشنال، مواني دبي الدولية. وجدنا بالرغم من المواني هاي اشتريناها ما زالت مواقع المواني غير مهمة شركات الملاحة، واللي بيفيد أن نشتري شركة أضخم. اتجهنا شركة بينو، وشركة بينو شركة ضخمة عالمية. عرضنا الموضوع على الشيخ محمد ورحب، وقلنا نحن بنضطر نقترض، وقال ما عندنا مانع. ورحنا وقابلنا الشركة. الشركة كانت قيمتها 7 مليار دولار اللي في النهاية يريدونه، رحنا للبنوك والبنوك وافقت تقرضنا إلى 4.5 مليار.
تمام.
ونحن لازم نحط 2.5 مليار وما كان عندنا مجال وين نجيب 2.5 مليار، فأصدرنا سندات 2.5 مليار واقترضنا 4.5. يعني هذه عملية الاستحواذ كانت غريبة من نوعها لأن اقترضنا المبلغ بالكامل.
يعني ممكن السؤال هنا ليش نسوي هالشيء؟ نحن مو في غنى عن هالتوسعات في الخارج؟
درسنا أول شيء خبرتنا. الشيخ محمد ليش وافق؟ يعرف أن عندنا خبرة كبيرة ونحن داخلين في موضوع عارفينه فهو وافق. نحن ليش البنوك رضت تقرضنا؟ لأن عارفين أن نحن جايين نقترض لشغلة نعرفها. يمكن لو نحن اقترضنا عشان نأسس شركة طيران ما بيعطونا، ما عندنا خبرة.
صحيح.
لكن لأن اقترضنا لشيء يعتبر
صميم عملكم
حطونا إياه. ف كثير اقترضنا عن ثقة، وطبعا اقترضنا مبلغ 7 مليار ودمجنا الشركة هاي مع مواني دبي ونزلنا 20% من الشركة كأسهم للعامة، وسوينا لأول مرة مزايدة على الأسهم. ما قلنا والله هذا السعر، قلنا السعر اللي يريد أسهم يشتري يدفع سعره له.
حلو.
فنزلناها وقيمة الشركة ب24 مليار دولار.
تمام.
وبعنا 20% ب4.8 مليار درهم، فقيمة ب24 مليار دولار، وحصلنا تقريبا 20% منها اللي هي تقريبا حول 4.8 مليار دولار.
تمام.
فدفعنا قروض البنوك من البداية.
الحين نبغى ننتقل في الحديث إلى موضوع آخر هو استعداداتكم لإكسبو 2020 في ظل النجاحات اللي تحققونها وريادتكم، فما هي استعداداتكم؟
لا خليني أكمل لك شوية بس لأن بديت في المنطقة النقطة هذه. لما اشتري بينو كان عندنا 25 ميناء، اليوم عندنا 65 ميناء.
25 لـ 65.
اخترضنا 7 مليار واستثمرنا 6 مليار دولار زيادة على شراء واستحواذ وتوسعة مواني من 2007 إلى 2015 في خلال 8 سنوات. قروضنا الحالية لو تنظرين كان عندنا 7 زائد 6 13 مليار، قروضنا الحالية 2.5 مليار.
الحمد لله.
أرباحنا قبل اقتطاع الضرائب والاستهلاك 1.7 مليار 800، معناها نحن نقدر ندفع قروضنا خلال 2 سنين لو أردنا.
جميل.
لو ما استثمرنا في التوسعات وما دفعنا عوائد نقدر، فنحن عندنا ميزانية قوية، وهذا يدل أن قرار الشيخ محمد بأن نستحوذ على بينو ونتوسع كان قرار صائب. وشركة اليوم قيمتها تصير حول 17 مليار دولار وتربح وتسجل أرباح وتتوسع، ونحن اليوم أصبحنا كمواني دبي نتحكم في 10% من تجارة العالم.
جميل.
65% من المواني هي 10%. أنت تكلمين على استعدادات إكسبو. نحن عندنا كل القدرة للتعامل مع الحركة الزايدة اللي بتترتب من استضافة إكسبو، سواء كمواني وسواء كمنطقة حرة وسواء كبنية تحتية.
صحيح.
ما في أي مشكلة.
لكن هل في خطوات جديدة؟
التوسعة اللي صايرة موجودة في جبل علي والتوسعات اللي قمناها خلال الأشهر الماضية هي لأن نكون مستعدين لإكسبو ولزيادات الطفرة اللي في دبي. في 2010 قبل لا نحن نكسب استضافة إكسبو الشيخ محمد قال لي ما مدى استعدادكم للطفرة؟ وقلت له يا محمد اليوم في أزمة، وشركات الملاحة كنا وياهم قبل أسبوع كانوا يقولون لنا أن أعمال المواني بتنزل قال أنا ما علي من شركة الملاحة، أنتوا استعدوا للطفرة. واستعدينا في الميناء ورفعنا طاقة الميناء من 10 مليون إلى 12 مليون وما كفن، ووسعنا إلى 15 مليون الآن 14 مليون وما كفن، الآن وسعنا آخر توسعة إلى 19 مليون حاوية، ومفروض أن 2017 نوسع زيادة، واضطرينا الآن نفتح نشتغل في المحطة الجديدة اللي هي بتودينا فوق 19 مليون.
تمام، جميل جميل. لو تحدثنا عن عدد المناطق الحرة اللي تحتضنها الإمارات واللي تجذب المستثمرين من كافة العالم.
أولاً إحنا عندنا المنطقة الحرة في جبل علي فيها 7000 وزيادة من شركات تعمل وتحتضن أعمال ضخمة. شركات المنطقة الحرة تساهم اليوم يمكن 20% من اقتصاد دبي، تصدر ما قيمته فوق 180 مليار درهم. نحن حاليا ندير منطقة حرة في جيبوتي، وأيضا عندنا خطط لفتح مناطق حرة برا. عندنا أيضا منطقة لوجستية كبيرة في منطقة خرقوس في كازاخستان، تعتبر من أضخم المناطق الحرة اللي بتعمل مناولة متعددة الوسائط، من قطارات بتيب بضايع إلى ميناء أكتاو، بتحول للبضايع هاي من حاويات قطارات إلى حاويات بواخر، وبتروح إلى ميناء باكو في أذربيجان، وبتحول لقطارات، وبتحول بعدين للبحر الأسود.
تمام. قيادتنا الحكيمة أصدرت توجيهات بجعل عام 2015 عام للابتكار والإبداع والتطور في جميع مجالات الحياة، كيف تترجمون هذا التوجه؟
شوفي، كل شيء اليوم بدأت دبي هو إبداع، قصة دبي كلها إبداع،
وفعلا.
والإبداع من الحاجة، يقول شيء مثل الحاجة أم الاختراع. نحن في دبي ما خطينا الخطوات هاي، شيخ محمد ما خطأ هالخطوات إلا من حاجة. ما بنى الشيخ راشد وسع الخور ومنى ميناء راشد وجبل إلا لأن هناك ازدياد للحركة، والحكومة لازم تستوعب شيء هذا عن طريق الاستثمار. الشيخ محمد أطلق الحكومة الإلكترونية في التسعينات، ولما أعلنها احنا ما كنا نفهم اصلا شو الحكومه الالكترونيه. واليوم حتى بعد ما اعلنت قلت انا يمكن ابخل على نفسي، يمكن ان هناك التزام عالمي ونحن لازم نكون من ضمن الالتزام. بس الشيخ محمد كان يفكر في الحاجه، دبي تتوسع، لا عندنا كثافه بشريه تستطيع ان تلبي احتياجات الزباين، ولا بنقدر نستوعب أن نتعامل مع الكم هذا الهائل من بضايع سواء في المطار وفي الجمارك وفي غيره. صحيح. إلا لو تحولنا من الورق إلى إلكترونية. الشيخ محمد كان يبغي حتى الشركات الخاصة، لكن الشيخ محمد كان ذكي، لو طلب من الشركات الخاصة ما له سلطة عليهم الشيخ محمد، يمكن يقولون إيه بنفكر. فالشيخ محمد له سلطة على الدوائر الحكومية فألزمها إجباري يغيروا. لما تغيروا من ورقي إلكتروني عشان تتعامل معها الشركات الخاصة اضطرت تتغير مجبرة إذا أرادوا. ولكن اليوم الشركات الخاصة تشكر الشيخ محمد لأن وفروا جهد، وفروا تكاليف رهيبة، وفروا عدد من موظفين رهيب.
صحيح.
وخلصوا أعمالهم بسرعة. الكم الهائل من التجارة والحركة تجاي في دبي اليوم، لو ما الشيخ محمد حول دبي الإلكترونية لن نستطيع أن نتعامل معه، ولا بيستطيعون التجار أن يتوسعوا في أعمالهم. ولذلك التجار يشكرون الشيخ محمد اليوم أن نبههم لشيء هم كانوا غافلين عنه.
صحيح.
زين، مو بأن والله هم اختاروا، هم اضطروا، ولكن اليوم يشكرونه. الازدحام الرهيب في الحرق في دبي اليوم، لو ما تحولت بدوية إلكترونيا وتحولت إلى الحكومة الذكية كان ما بيقدر الإنسان يتوسع في أعماله.
صحيح.
كيف يقدر يخلص معاملاته؟ اليوم نحن كمدراء مكاتبنا أصبحت غير مجدية. أنا اليوم أجي مكتبي لك أنا خلص شغلي وأنا في السيارة.
صحيح.
زين؟ فلا الآن بدينا نفكر. شيخ محمد يقول طيب فكروا اليوم في مكاتبكم شو سووا بها؟ كيف تستخدموها؟ فهذا شيء حتى أنا لما كلمني شيخ محمد أن فكروا في مكاتبكم رحت أسأل الموظفين اللي عندي تعالوا شو سووا مكاتبكم اليوم؟ قالوا شو كم ورقة توقع في مكتبك؟ أغلب المدراء قال والله ما وقع ورق. شو تسوي؟ قال والله أحضر اجتماعات أقابل زباين. كم زبون تقابل؟ لأن أغلب حاجات الزباين تتم إلكترونيا وتتم بالطريق. فإذا اليوم نحن لازم نطور نفسنا من الاقتصاد الورقي الاقتصاد الذكي.
صحيح.
لازم نستخدم عقولنا. فالآن صرنا ندخل في تعمق في شغلنا. صرنا ندخل أنا أحضر اجتماعات جانبية ولا إيش بسوي المكتب أنا أشوف موظفينا شو يسوون كيف يشتغلون كيف يخلصون الناس في الاجتماعات الجانبية عشان ندفعهم. لأن اليوم كل قراراتنا الاستراتيجية اللي نتخذها عشان نطور شغلنا من بينفذه؟ ما ينفذه أنا، ينفذونه موظفين صغار في الصف الأول والثاني والثالث. فبدينا نتجه كيف ندعمهم بحضور ومشاركة هم في اجتماعاتهم. وهذا الشيء الجديد اليوم كثير من الشركات أصبح الدوام مش مهم، المهم هو النتيجة. أنا بخلص أعمالي ولا لا؟
نعم.
الناس ينظرون لدبي يقول دبي تتباهى ولا دبي تحب تتفشر. دبي اتجهت من حاجة، مش شيخ محمد مب هم من التباهي، هم من الحاجة. كيف نلبي حاجة الناس؟ كيف نلبي سعادة الناس؟ كيف نخلص أمورنا؟ ما في دولة فيها مقياس سعادة. شيخ محمد أسس مقياس سعادة. الناس كانوا يقولون أنتوا تتفشرون على العالم بمباني شاهقة وتبغون مباني طويلة. ليش دبي توجهت للمباني الطويلة؟ سبب بديهي، ما لنا راضي
كثرة السكان.
لو ما توجهت دبي ولو ما الشيخ محمد غير نظام البناء وخلى طوابق بلا حدود، كان عدد الناس اللي يستخدمون دبي ويسكنونها بيوصل لحتى كم بيكلف دبي من بنية أساسية عشان توصل خدمات تلمو ناس واصلين لحتى.
صحيح.
ما بيكون عندنا بر، البر اللي شفناه بعيوننا عيالنا ما بيشوفونه، أحفادنا ما بيشوفونه. فحافظ الحكومة على طبيعة دبي وسمحت في الاتفاق الاتجاه الرأسي.
صحيح.
اليوم توصيل الخدمات للاتجاه الرأسي أسهل من الاتجاه الأفقي، مكلف. فإذا شيخ محمد قراره بأن دبي تغير نظامها قرار ذكي من حاجة. زين. ولذلك اليوم المترو يوصل الناس في محيط سهل بسرعة.
فعلا.
لما عرضوا على الشيخ محمد تأسيس قال لما نبغي فكرة نخفف الزحام عرض في المجلس التنفيذي. فيو في اجتماع عرضوا على الشيخ محمد 4 اقتراحات. أنا حضرت لأن الشيخ محمد كان يرأس المجلس التنفيذي. واحد من الاقتراحات سووا مترو. إذا المترو بيكلف وايد سووا ترام. إذا ما عندك فلوس حق ترام سووا جسور وشوارع ضخمة. وإذا ما عندكم سووا مدن بعيدة عن دبي. بدل ما يكون كل الخدمات في دبي نص الزحام سووا مدن برا.
برا دبي. دبي طبقت الأربع أشياء.
الشيخ محمد قال لهم في ذاك الوقت طبقوا، أنا مستانس من هالاقتراح، طبقوا الأربعة. نحن تفاجأنا. الأربعة قالوا نعم 4 اقتراحات جيدة بنطبقها. ما بنختار والله هذا ولا هذا ولا هذا. شيخ محمد عنده مقولة يقول أنا بادع غير تابع. شو معناها؟ يقول أنا أبتدع طريقة جديد أحل مشكلتي فيه. ما أنا أيس أقلد، لأن أنا ما أتبع الناس. أقال أخف ورطة إذا تبعت اتجاه تجربة يمكن هذا اللي أنا أتبعه بضايع وبغلط، وأنا بطلب وأتحمل مسؤولية أني أقود بلدي لضواح الضايع. أنا ببدع. فهذا الإبداع جاي من فكر مستنير. فأسسوا مدن ساتلايت، مدينة جبل علي وقرية جبل علي والورسان المرابع. ليش؟ الشيخ محمد أسسه عشان يمتص الزحام. في نفس الوقت خلقوا بيئة كل الخدمات فيها،
كل الخدمات فيها فعلا.
المترو حطوا له كان أنه والله ما بيزيد عن، يعني عشان المترو يكون مجدي عدد اللي بيركبونه في الساعة أعتقد 40,000 أو 50,000 ما أتذكر، أو 150,000. وكنا نقول 150 في الساعة بيركبه، اليوم يوصلون 500,000. في ذاك الوقت أنا ما بيوصله.
صحيح.
شيخ محمد لما بغى يوسع المطار. هاي لازم تذكر للتاريخ. سووا دراسة وقالوا للشيخ محمد ما تحتاج توسع المطار. أنا ما كنت حاضر بس أنا سمعت. مطار دبي يا شيخ محمد الازدحام اللي تشوفه صناعي كله ترانزيت. الشركات الطيران تبغي تطير مو بلدبي رايح شرق آسيا، مضطرة تنزل دبي عشان الريفيولينج لأن الطيارة ما تقدر تطير. وبس الحين بيصنعون طيارات بتصل شرق آسيا ما تبغى دبي. وبنعطيك مثال صار على دولة قبلك يا شيخ محمد، كان الطيارات ما تقدر تطير من أمريكا إلى أوروبا عبر الأطلسي، لازم تمر وتفول. فكانوا يمرون في جزيرة شانون في إيرلندا، وازدهرت شانون وصارت مدينة فيها حركة تجارية كبيرة. بعدين شركات الطيران طوروا الطيران وصار يطير لأوروبا بدون ما يمر على شانون، وانتهت شانون وصارت منسية وراحت. فيا شيخ محمد دبي بيصير على نفس الوضع. الشيخ أحمد بن سعيد ذكر القصة، قال شيخ محمد قال يعني تقولون أن الطيارات ما بتمر دبي فوقنا؟ قال نعم. قال طيب الشيخ أحمد كيف نقدر نجيبهم الركاب إلى دبي؟ قال لي لازم نخلق لهم
بيئة محفزة،
بيئة تشجعهم، نشجع سياحة، نشجع سبب أن ينزلون غير أن الفيولينج. قال خلاص وليدة الكلام هذا تأسيس مجلس ترويج الطيارة والسياحة، وحطوني أنا عضو فيه والشيخ أحمد سعيد رأسه. في نفس الوقت الشيخ أحمد سوى دراسة لإنشاء فنادق. الشيخ محمد ما حب أن دبي أن الحكومة تنافس التجار.
أيوة.
طلب التجار أن يسوون فنادق، وعرض عليهم منطقة الخيران اللي كانت الحكومة عاملة دراسة لإنشاء منطقة ترفيهية مثل ديزني وفيها فنادق، وقال للتجار بنعطيكم بلاش. وأنا حضرت، طلب مني أحضر معهم، وحضر جمع الماجد وحضر خلف الحبتور وحضر سيف الغرير وحضر عبد الله الغرير وحضر ماجد الفطيم وحضر عبد الله الفطيم، هذا اللي يحضرهم، حضر خليفة النابودة سعيد النابودة، وحضروا يجتمعون. حضرنا وياهم أنا 4 اجتماعات، وفي النهاية قالوا نحن تجار بالنا خبرة في الاستثمار العقاري، أنا تاجر أشتري بضاعة أخذ قرض من البنوك أتسلف وأبيع بضايب البضاعة وأبيعها خلال 2 أو 3 شهور، أنا ما عندي خبرة أني أتسلف وأبني فندق ويرجي متى بعد 7 سنين. فنحن بنقترح للشيخ محمد أن ما نقدر، ويو خبرت الشيخ محمد ويو قالوا نحن معتذرين.
اعتذروا
كان عطنهم أفضل أرض في دبي آس الخور اللي حين الخيران ببلاش، بس تبرك مياه حكومة بنوها. الشيخ محمد فكر ليش في آس الخور قريب على المطار، وإذا صار فنادق من المطار لين الفنادق
قريب.
لذلك الشيخ محمد شو سوى؟ غامر. ومغامرات الشيخ محمد مثل مغامرات الشيخ راشد، غامر بيسوى مينا، غامر بثقة يسمونها كالكوليتد ريسك،
مخاطرة محسوبة،
مخاطرة محسوبة. فبنى فندق جميرة بيتش وبرج العرب عشان يجيب لهم فندق يستوعب، وكان التجار متخوفين منه بي،
لكن وغلب البنى تم بعيد عن الخيران،
قالوا أنه سوى على البحر. ولما جاي يسويه اكتشف أن الأرض هاي ما تملكها الحكومة، وأنه كان هناك تاجر كويتي يبغي يبيع الفندق، فيا الشيخ وقال لبنى حكومة شريكة وياه. قال الشيخ نحن ما نبغي هذا، كان الشيخ محمد حصتنا لك، بيعه استأذن يبيع، عقب ما حصل حد يشتري اشترت الحكومة من الأرض، واشتروا من التجار اللي يملكون الأراضي، وبنى جميرة بيتش وبنى برج العرب اللي ما كان حد يتوقع ينجح.
صحيح.
ونجح نجاح منقطع النظير
طبعا.
فالشيخ محمد يدير يسمونه مانجمنت باي اكزامبل عشان يشجع التجار. اليوم لما بنى الشيخ محمد وغامرت الحكومة في جميرة بيتش وجميرة، التجار بدأ يتشجعون. كيف قدر الشيخ محمد يحول هذا التاجر اللي يخاف يستثمر في الفنادق اللي يعيد استثماره في 2 شهر، حول إلى شخص يستثمر ويعيد استثماره في 7 سنين 8 سنين؟ جمع الماجد عنده فندق، ماجد الفطيم يدور أراضي الحين يبني فنادق، عبد الله الفطيم بنى فيستيفال سيتي. هاي تجار، كيف يقدر يحولهم؟ حولهم بثقته وبتجربته،
تجربهم شافوا التجربة العملية، اليوم
خلق لهم فرص عمل. اليوم هذا التجار اللي كانوا يدورون يحطوا فلوسهم برا يحطون في داخل البلد، وصارت صناعة التجارة وصارت سياحة. ولذلك دبي أقدر ألخص لك نموها في السبعينات كان بنية أساسية مواني وغيرها.
صحيح.
في الثمانينات كانت بيئة للتجارة وتقوية التجارة عن طريق إنشاء مناطق حرة، منطقة جبل علي، منطقة الحرة لمطار دبي. في
التسعينات
في التسعينات كانت السياحة وتعزيز مركز دبي السياحي، وفي الألفين كانت الاقتصاد الرقمي والمالي. فدبي
صارت العقد
تتغير نفسها وتستوعب التغيير العالمي.
صحيح.
وما ظلت واقفة. الشيخ محمد يقول الفرصة مثل اللي يالس في محطة القطار بيمر، يا يكسبها ويركب يا
يفوت القطار.
الشيخ محمد ما يبغي دبي يفوت القطار. اليوم الشيخ محمد تحول من سياحة ما تزيد عن 30,000 شخص ايونا في دبي، إلى اليوم فوق 13 مليون 14 مليون سايح من ناس يجون في معارض 20-30 معرض، إلى اليوم أكثر من 125 فعالية ومعرض في السنة.
مؤتمرات صارت دبي يعني حاضنها للمؤتمرات والفعالية.
زين اليوم الفنادق عندهم شغل في المؤتمرات. فالشيخ محمد خلق فرصة وخلق عمل. شو النتيجة؟ دبي صارت بيئة جاذبة. عندنا اليوم بيئة للسياحة، سياحة تعليمية.
نعم.
مثل ما كنا احنا ندرس في الخارج الآن صاروا يدرسون الناس عندنا في بلادنا ويعيشون مع عيالهم. زين لذلك دبي اقتصاده يمتاز بالشفافية. ليش؟ كيف الشفافية؟ مش إلا الثقة الحمد لله موجود وغير الشفافية، أن أي واحد يبغي يستثمر يبغي يستقر شو بيكون؟ كل في دول العالم الإنسان لما يستثمر فيها يقول شو خطط هالحكومة عشان أنا أضمن أن السنة الجاية بيكون عندي نمو. الشيخ محمد حقق النمو وحقق الشفافية، لذلك أي واحد يستثمر يستطيع يستقرأ أن في المستقبل أنا أقدر أشوف بعيني أن في نمو، ولذلك أطمن أن أستثمر.
شو استشرافكم للمستقبل من بعد هالمراحل؟
ثقة زايدة عن تجربة. ودبي اليوم كانت الاستثمار في دبي والفرص اللي تعطيها دبي كانت اختيار الإنسان. دبي من ضمن الخيارات المتاحة.
صحيح.
أني أنا أبغي أكون في المركز المالي دبي، ولا أبغي أكون في مركز دبي، ولا أبغي أكون في سنغافورة. دبي اختيار جاهز وما يقل عن الباقين. بس تغير الوضع الحين، صارت دبي مو باختيار، صارت دبي ضرورة.
شيخ
محمد حولها ضرورة. إذا تبغي تنجح في التجارة مركزك في دبي. إذا تبغي تتوسع في أعمالك المالية تعال دبي. دبي صارت ضرورة. شيخ محمد حولها ضرورة من اختيار إلى ضرورة. اللي يبغي ينجح في عملية دبي.
تمام. في سؤال أحب أختم فيه، يعني مقولة تقول الحياة مدرسة ونحن تلاميذ في هاي المدرسة. شو تعلمت من مدرسة الحياة ومن مدرسة الشيخ محمد؟
شوفي تعلمنا الثقة بالنفس. الشيخ محمد نزع عامل الخوف منا. كل إنسان يولد في عامل الخوف، يخاف من المجهول، يخاف يجرب. الشيخ محمد نزع. ليش نزعه؟ بأسلوب بسيط يمارسه،
تجربة،
أسلوب بسيط في تعامله مع مدراء، أمره ما لام. عشان نزع الخوف ما يلوم. يعني أنا ما جيت في عدة مشاريع قمت بها وفي مشروع فشل، وجيت مرة ثانية نفس مشروع ووافق. فسألت كتيب هذا قبل كم شهر نحن فشلنا فيه، قال تعتقد أنا بيلسك أحاسبكم على اللي فشل؟ لو حاسبكم حد بيتجرأ، أنا أبغى عندك جرأة، ما تخاف، افشل وقوم وركب، ما عندي مانع. هذا الأسلوب شجع الناس أن ما تخاف
المخاطرة،
أن ما أخاف أنا من اللوم. لأن الشيخ محمد يعرف، يقول أنا لما أكلمك على الماضي شو الفايدة منه؟ اللي صار وخطأ في الماضي ما يقدر يرجع. الشيخ محمد يقول ما يقدر يرجع أنا، فأنا يستضيع وقتي ووقتك. ليش سويت أنا أبغى أشوف شو بسوي. فهذا تعلمنا حتى صار تعاملنا مع موظفين، أنا بنفسي ولا مع عيالي، ما يلسى أضيع وقتي. تذكر يوم فشلت ويوم سويت مضيعة الوقت. صرت لا أشجعه. الخطأ اللي صار أصلا أي إنسان يرتكب خطأ يكفيه عقاب أن ارتكب الخطأ، ما في داعي أذكره أنا.
صحيح.
ويه قدامي رايح طيب، سواء ولدي ولا موظف. فأنا ما يلس أمرغ ويها أخطيت ما أخطيت. أنا أشجع خلي مني شو بسوي. تبى تكفر عن خطاك راوني شو بتسوي. هذا اللي علمنا الشيخ مسجد محمد.
تمام. قبل لا نختم بس أود إذا في كلمة تحب تختم فيها رسالة والتوجيه في نهاية لقائنا اليوم.
والله لقائي يعني أنا توجيهي وتجربتي تقول الإنسان لا يخاف من المجهول ولا يخاف من الخطأ. كل شيء لحل، ما شيء يدوم في الدنيا، حتى الفشل ما يدوم وحتى الحزن ما يدوم.
صحيح.
وحتى الفال السيء ما يدوم. ولذلك الإنسان لازم يكون عنده ثقة بالله ويتفائل، لأن هذه سبب النجاح. الشيخ محمد دائما يقول الفشل مش موجود إلا داخل قلبك، عندك أنت موجود، ما موجود برا. فإذا أنت دخلت الفشل عندك فشلت، تبغى تطلع تنجح طلع الفشل. وخاصة أنا في اجتماعاتي كل ما يجيب شيء من مقولات الشيخ محمد يعطيهم يعني حافز. جرعة من الشجاعة عجيبة.
صحيح. والله بهذا الكلام الجميل بالحافز وبالطاقة الإيجابية نحن نقدر نقول لازم الجميع يتحلى بالطاقة الإيجابية. نصل لختام لقائنا مع سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرفي دبي، ورئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية. شكرًا لك على الوقت وهذا اللقاء. مستمعين الكرام، إن شاء الله لقائنا يتجدد إن شاء الله الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من ليواد. تقبلوا تحياتي، خدكم سماح العبار في مانداه.